أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المخالفة لخطاب مردد بين خطابين، كما لو علم المكلف إجمالاً إما بحرمة شرب هذا الإناء أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإنه يحصل تردد بلحاظ خطابين لا بلحاظ خطاب واحد. فهل العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد منجز أو غير منجز؟ ذكر الشيخ الأعظم أن هنا وجوه أربعة في المسألة. الوجه الأول الجواز مطلقا في قبال ما سيأتي من التفصيل. بيان ذلك بأن المكلف إذا علم إجمالا إما بحرمة شرب هذا الإناء المعين مثلا، أو بحرمة النظر إلى هذه المرأة، فتردد الأمر بين كون السائل خمرا فيحرم شربه، وبين كون المرأة أجنبية فيحرم النظر إليها، وأنا أعلم إجمالا بثبوت أحد هذين الموضوعين في الشبهات الموضوعية وفي الشبه الحكمي كذلك. هؤلاء يقولون هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه المكلف إنما يجب عليه امتثال ما يدخل في العهدة. ركزوا في كلامهم، لأن المصنف ما ذكر يجب الامتثال لما يدخل في العهدة، وما يدخل في العهدة إنما هو الخطاب التفصيلي لا الخطاب المردد. بيان ذلك أنه فعلية كل حكم بفعلية موضوعه، فهذا الإناء إنما يحرم شربه إذا ثبت الموضوع وهو كون المائع خمرا، ففعلية خطاب يجب اجتناب هذا السائل إذا ثبت موضوعه وهو أن هذا السائل شنو؟ خمر. فيقول المكلف فعلية الخطاب الأول في حقي أشك في ثبوته للشك في موضوعه، فيكون شكا في التكليف فهو مجرى للبراءة، فبلحاظ خطاب يجب الاجتناب عن السائل الخمري. هذا الخطاب في حقه منجز غير منجز؟ غير منجز لعدم ثبوت موضوعه. وكذا بلحاظ الخطاب الثاني وهو حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، فأشك هل هذه المرأة أجنبية أو لا مثلا، فقل لم يثبت الموضوع فأجري البراءة، حيث إن فعلية تكليف بفعلية الموضوع. ففي الحقيقة مرجع الشك إلى ثبوت الخطاب، والشك في ثبوت الخطاب شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة. نعم، أنا عندما أقتحم كلا الطرفين بأن أنظر إلى المرأة وأشرب الإناء، أعلم في الواقع أنه قد تحقق أحد الموضوعين، فأعلم في الواقع أنه تحقق أحد الخطابين، ولكن ثبوت الخطاب في الواقع ما لم يصل إلى المكلف ليس محلا للطاعة والعصيان،
لأن ما هو منجز على المكلف ليس الخطاب الواقعي، بل الخطاب الواصل للمكلف، أي الذي علم به المكلف. والمفروض أنه لم يعلم لا بالخطاب الأول ولا بالخطاب الثاني. ولا يوجد عندنا خطاب موضوعه مردد بين المتعلقين. نعم، لو وجد خطاب يقول يجب عليك أن تجتنب إما عن المرأة أو عن السائل المردد، في خطاب هكذا، خطاب تفصيلي موضوعه ومتعلقه مردد، يجب عليك أن تجتنب إما عن المرأة وإما عن السائل. لو وجد هكذا خطاب تفصيلي، فأنا بارتكابك لكلا الطرفين خالفت هذا الخطاب التفصيلي، صحيح؟ لأنه لم أحقق إما وإما، لأن اقتحمت كلا الطرفين. ولكن لا يوجد عندنا خطاب شرعي تفصيلي أخذ في موضوعه المردد بين الموضوعين. ومن هنا يتضح الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي بحثناها يوم الخميس، حيث إنه إذا لزم من اقتحام كلا الطرفين مخالفة عملية لخطاب تفصيلي لا يجوز. مثلا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، فلا يوجد عندي إلا خطاب واحد على كل تقي، وهو اجتنب النجس، وأنا باقتحامي لكلا الطرفين أقطع بأني خالفت تفصيلا يا خطاب اجتنب النجس، لأني لم أجتنب النجس. أقول والله تالله لم أمتثل خطاب اجتنب النجس لأني شربت النجس، وإن كان المخالفة حصلت بالإناء الأول أو بالإناء الثاني لا أدري، لكن هذه مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي. أما في المقام لا يوجد عندي مخالفة لخطاب تفصيلي، لأن ما هو مصب الخطاب والجعل الشارع إما المرأة الأجنبية، لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية وأنا لم أحرز مخالفة، أشك في ثبوت هذا الخطاب فأجل البراءة. أما خطاب اجتنب عن الخام أشك في ثبوت أجر البراءة. ولا يوجد خطاب ثالث موضوع مردد بين الموضوعين. إذن هؤلاء ذكروا بأنه ما هو موجب لدخول في العهدة لم أعلم بثبوته. ركزوا في النتيجة هذه، ما هو موجب للدخول في العهدة وهو جعل الشارع لا أعلم بثبوته، وما أعلم بثبوته وهو خطاب منتزع موضوعه مردد بين الخطابين. هذا خطاب منتزع من خطابات الشارع وليس هو خطاب الشارع، وإن كنت أعلم بأنه ثابت في المقام لكن ثبوته في المقام لا أثر له، لأنه ليس الخطاب المجعول من الشارع. وما يجب على المكلف امتثاله ما جعله الشارع لا ما انتزعه العقل من خطابات الشارع. واضح الفكرة؟ ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد التردد بين خطابين. ولهذا قال أحدها الجواز مطلقا في قبل ما سيأتي في التفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية، أو التفصيل أن الحكم من نوع واحد أو من نوعين كما سيأتي في قبل الثالث والرابع. قال لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه، فما وقع موضوعا للخطاب الشرعي وهو خصوص المرأة الأجنبية أو خصوص الخام لا أعلم بثبوته، أشك في ثبوته، أشك في موضوعه. وما لم يقع في خطابات الشارع وهو خطاب منتزع من الخطابين الذي موضوعه مردد، وإن كنت أعلم بثبوته لكنه يفيدني هذا ليس من خطابات الشارع. يقول هذا، قال لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. هذا في المثال الأول الذي ذكرناه، المثال ذكرنا إذا علم إجمالا بنجاسة هذا الماء أو بحرمة المرأة في الشبهات الموضوعية، وكذا في الشبهات الحكمية. المردد بين الدعاء والصلاة فإن أعلم إجمالا إما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وإما بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله. كل خطاب بحده أشك في ثبوته فأجري البراءة، والمردد بينهما ليس من خطابات الشارع حتى يكون موضوعا للطاعة والمعصية. فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفة الخطابات التفصيلية. ولهذا في الشق الأول عندنا خطاب تفصيلي خالفته، أما في هذا المورد لا يوجد عندي خطاب تفصيلي أستطيع أن أضع اليد عليه وأقول خالفته بلي. واضح الفرق بين المقام ذاك وهالمقام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو ما اختاره المصنف، وهو أنه الصحيح أن يقال بعدم الجواز مطلقا في قبال من يقول بالجواز مطلقا، لأن المرجع في باب الطاعة والمعصية هو حكم العقل، فلا بد أن نرجع إلى العقل ونطرق باب العقل فنسأل العقل: أيها العقل، هل هناك فرق عندك في تحقق المعصية بين كون المخالفة لخطاب تفصيلي وبين كون المخالفة لخطاب مردد بين خطابين؟ فهل كون مصب المخالفة خطاب تفصيلي خطاب مردد له أثر عندك، أو أن المدار على المخالفة القطعية لما جعله الشارع، وإن كانت المخالفة القطعية لخطاب مردد بين خطابين؟ واضح المطلب؟ إذن ما هو المصاب يا شيخ جعفر؟ هل المصاب هو كون الخطاب تفصيلي أو غير تفصيلي، أو تحقق المخالفة القطعية سواء كان لخطاب تفصيلي أو لخطاب مجمل؟ فإن كان المناط عند العقل الحاكم بالطاعة والعصيان بحسن الطاعة وقبح المعصية يدور مدار كون الخطاب تفصيلي وغير تفصيلي، فقد يتم ما ذكرته. أما إذا كان المدار عند العقل هو حفظ أغراض المولى وإرادة المولى وعدم جواز تضييع إرادة المولى، سواء علمت بالمخالفة الإرادة والخطاب تفصيلا أو إجمالا، فإنها مخالفة قطعية على كل حال، فكون المخالفة قطعية ثابت على كل حال. فمثلا في مثالنا المزبور، من نظر إلى المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة التي يحتمل أنها أجنبية وشرب الماء، يقول: وإن كنت لا أعلم بالتفصيل أنه خالفت أي خطاب، ولكن أقطع وأجزم بأني خالفت خطابا ما بين الخطابين، عندي مخالفة قطعية، قطعا قد خالفت أحد الخطابين، لأنه في هذه الواقعة إما أن المرأة أجنبية وإما أن السائل خام ولا يرتفعان بحسب فرض العلم الإجمالي، فلو اقتحمت كلا الطرفين أقطع بأني خالفت خطابا ما عند الشارع، وإن كنت لا أستطيع أن أميز هذا الخطاب، فتكون المخالفة قطعية لخطاب إجمالي. فالمخالفة قطعية. من الواضح أن العقل يقول لا ندور مدار كون المخالفة لخطاب تفصيلي أو لخطاب إجمالي، بل المدار أن المخالفة قطعية أو غير قطعية. وفي موارد المخالفة القطعية لا يمكن إذعان العقل بجريان البراءة، لأن جريان البراءة في كلا الطرفين مستلزم للمخالفة القطعية، فما ذكرته أنه تجري البراءة غير صحيح. ليش؟ لأنه إن وضعت يدك على هذا فقط وفقط فهو مشكوك في حد ذاته، إن وضعت يدك على هذا فقط وفقط فهو مشكوك، ولكن إذا لاحظت كلا الطرفين في إطار العلم الإجمالي فإنه ذكرنا يوم الخميس إطلاق دليل الأصل لا يجري في موارد العلم الإجمالي، لأنه لو جرى للزم منه الترخيص في المخالفة القطعية وإن كانت إجمالية. ولهذا دليل الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، لأنه يلزم مخالفة قطعية، والعقل يقول القطعي لا يمكن للشارع أن يوقع المكلف في المخالفة القطعية، وحينئذ لا معنى لثبوت الحكم الظاهري مع حكم العقل القطعي بعدم الترخيص من قبل الشارع. يعني كما ذكرنا الخميس، المكلف يعلم بكذب الإطلاقين، المكلف يعلم بكذب إطلاق دليل الأصل كلا الطرفين، لأن في إطلاق دليل الأصل كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، والحكم الظاهري والإطلاق إذا علم بكذبه لا معنى للتعبد به، لأن التعبد بالشيء فرع إمكان تصديقه كما ذكرنا سابقا. ولهذا المنبه، ركزوا، لو فرضنا أن عندنا سائل، هذا السائل تردد، شيخ حسن ركز في المثال، بين كونه خمرا، هذا مو خمها، بين كونه خمرا أو مال الغير، يقول أنا أدري هذا الماء إما خمر أو مغصوب، فماذا يقول العقل؟ هل يتوقف عاقل بأنه لا يجوز لك شرب الماء؟ هل يتوقف عاقل؟ لا يتوقف عاقل، مع أن المخالف الخطاب تفصيله إجمالي، إجمالي، أنا ما أدري هل أن الخطاب الثابت في حقي لا تغصب، أو الخطاب الثابت في حقي لا تشرب الخمر. فلو كان المدار كما أفاده الميرزا الإشتياني العقل الجبار، هذا جاه الميرزا الإشتياني، يقول كنت أناقش بعض الأشخاص، يقول كنت أناقش بعض الأشخاص من أصحاب الرأي الأول فذكرت لهم هذا المثال، أريد أن أبين لهم أن العقل لا يدور مدار كون الخطاب تفصيلي أو إجمالي، وإلا لو كان المدار على كون الخطاب إجمالي أو تفصيلي ماذا تقولون لو كان عندنا سائلون، هذا السائل نعلم أنه إما خمر وإما مال الغير، فأنا أعلم إجمالا بثبوت خطاب لا تغصب أو لا تشرب الخمر، فيأتي كلامكم السابق أنه بلحاظ الخطاب الأول لا أعلم بثبوت الموضوع أجر البراءة، بلحاظ الخطاب الثاني لا أعلم، والمردد بين الخطابين ليس خطابا من قبل الشارع، فهل يجوز العقل أن تشربه؟ ذاك يقول قال يجوز، ذاك يقول للتنقشتية قال لي يجوز، يقول لكن هاي من الواضح، يقول حاشاك، يقول عبر حاشاك أن تقول يجوز، واضح كاتب في الكتاب حاشاك، لأن هذا واضح البديهة، واللي قلت يجوز لأجل شنو؟ ضيق الخناق اللي دفعت الشبهات، ضاقت عليك راح تقول تجوز، واحد الإنسان ساعات يضاق عليه الخناق ماذا؟ يناقش في البديهيات لأنه يضيق الخناق، كما في بعض في علم الكلام، إذا تجيب مناقشات علم الكلام توصل إلى لوازم فاسد، يقول بلي أنا ألتزم باللوازم فاسد، وش مشكلة؟ طبعا لا، واضح فاسد، واضح. وإن كان هناك فرق صحيح بين محل بحثنا وبين هذا الإناء، في فرق لأنه محل بحثنا علم إجمالي بين طرفين، هنا هذا الإناء المعين أقطع تفصيلا بأنه حرام، هني مخالفة تفصيلية وهناك مخالفة إجمالية، لكن هو يقول المدار على كون الخطاب إجمالي أو تفصيلي، إذا كان المدار على كون الخطاب أو تفصيلي إذن يجوز. رجع لأي واحد الآن، رجع لا أطلع برا، رجع العقلاء، اسأل زوجتك، قل لي هذا الآن الماء إما نجس أو مغصوب، يجوز أشربه؟ أو العقل ماذا يقول؟ العقل الواضح يقول أنه لا يجوز، وليس ذلك إلا منبه على أن المدار عند الشارع على أنه لا تجوز المخالفة القطعية لأوامر الشارع. ولهذا قال عدم الجواز مطلقا لأن مخالفة الشارع سواء كان لخطاب تفصيلي أو لخطاب إجمالي، مخالفة الشارع قبيحة عقلا، رجع إلى العقل لأن الحاكم في باب الطاعة والمعصية هو العقل، قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها، إلا الجاهل بالمخالفة. والمفروض أني عالم بالمخالفة القطعية، نعم في موارد الشك البدوي، في موارد الشك غير المقترن بالعلم الإجمالي لا أعلم بثبوت الموضوع فأجري البراءة ولا أستحق العقاب لقبح العقاب بلا بيان، أما في المقام فهناك يوجد بيان، لأن المراد كما ذكرنا في أبحاث مفصلة المراد من البيان الرافع لقبح العقاب الأعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. هذا بحثنا مخصوص الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة عندما جئنا إلى قاعة قبح العقاب بلا بيان قلنا المراد من البيان هو مطلق الحجة التي يدركها العاقل الأعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. ولهذا قلنا أن العلم الإجمالي بيان صالح لإدخال الواقع في العهدة، فهناك في واقع موجود في الواقعة، العلم الإجمالي صالح لإدخال الواقع في العهدة فيثبت الواقع، الواقع المجهول تفصيلا يثبت على المكلف ببركة مرآة العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الثاني وهو الصحيح. الوجه الثالث التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، بأن يقال نحن أصحاب الطريقة الوسطى، كما حكى لي يقول أنا الوسطى كلها في الوسط قاعد، طلعت الوسط صار باطل بس يقول كلها في الوسط، أنا في الوسط، أنا صاحب الطريقة الوسطى، فلا أقول بالأول مطلقاً ولا بالثاني مطلقاً، نسوي صلح فأفصل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. فإن كان مرادكم البحث عن الشبهات الموضوعية فنقول بالجواز، إن كان مرادكم في الشبهة الحكمية فنقول بعدم الجواز، فنسوي شنو تراضي بين الطرفين، حيث أن تراضي لا يقبل بكلا الطرفين، واضح؟ صحيح أجب تراضي لا يقبل بكلا الطرفين لأن هذا مخالف لكلا الطرفين، واضح؟ هذا قالوا بالتفصيل، لا قالوا بالتفصيل ضرب للإجماع المركب مثلا كما يقولون. كيف يقول؟ الوجه فيما أقول أنه إذا رجعنا إلى عالم الثبوت والوقوع نرى أن الشارع جوز المخالفة القطعية في موارد الشبهات الموضوعية، وأدل دليل على الإمكان شنه وقوعه، فعندنا موارد كثيرة في الفقه جوز الشارع المخالفة القطعية في موارد الشبهات الموضوعية، وبتعبيره فوق حد الإحصاء، يكفيك الموارد الثمان التي ذكرناها في أول البحث، فإنه هذه الموارد عطف أي شبهات؟ في الشبهات الموضوع الدرهم الودعي والدار ومسألة والمسائل الأخرى في شبهات موضوعية، إلا مسألة الإجماع المركب في شبه الحكم كانت، بس كل الموارد التي ذكرناها وغالب الموارد في الشبهات الموضوعية، فلماذا تلف وتدور وتأتي بوجوه تقول لا بد من على نحو سبيل على مانعة الخلو لا بد من الالتزام؟ لا، هذه موارد واضحة الدلالة على أن الشارع رخص في مخالفة العلم الإجمالي في موارد الشبهات الموضوعية. مثلا هذا مورد ما ذكرناه سابقا، لو اختلط الذكي بالميتة، لو عندك شبكة فيها سمك اختلط الذكي بالميتة بحيث لا يمكن التمييز، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيع المختلط لأنه لا مالية له، إذ أن الشارع أوجب الاجتناب عن كل السمك وإن كان في سمك محلل، لكن بلحاظ الاختلاط يكون كل طرف مورد لعلم طرفا لعلم إجمالي، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف. فلو باعه المكلف، البيع بطل وباطل، باطل لأنه لا مالية له، وهذا وبيعه مخالف لشنه؟ مو للموافقة القطعية، بيعه مخالف لماذا؟ حرمة المخالفة القطعية كما ذكرنا في بحث المكاسب، حيث أنه لا تقل تتبع الصفقة، لا تقل تتبع الصفقة بلحاظ ما يحول وقع الثمن صحيحا، وبلحاظ ما لا يحل لم يقع الثمن صحيحا، لا تقول لا، لأن كل طرف طرف من هذه الأطراف، حتى الحلال الواقع هو حرام ظاهرا، الحلال الواقعي حرام ظاهرا ببركة منجزية العلم الإجمالي، فهذا لا مالية له، فلا يجوز بيعه، فالثمن بإزاء أكل للمال بالباطل صحيح. ولكن الشارع في صحيحة الحلبي أو حسنته قال: دلت الرواية على أنه إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة، مع أن هذا خلاف للعلم الإجمالي المنجز، ويلزم الترخيص في المخالفة القطعية، هذا ترخيص في المخالفة القطعية لأنه قطعا لا يجوز بيعه حتى لم تبع الصفقة، هذا ترخيص المخالفة القطعية. وكون المشتري ممن يستحل لا يغير شيء، لأن الكفار مكلفون بالفروع على رأي المشهور أو على رأيكم لا أقل، فهذا مورد جوز الشارع في خلاف القاض وغيرها من الموارد. إذن بلحاظ النظر إلى عالم الإثبات والأدلة، الشارع لا يرى منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات الموضوعية. والتخريج الصناعي الفني ما هو؟ هي موارد بس الآن فدلك صناعية. يقول الشيخ العظم في بيان كلامهم: التخريج الصناعي الفني أنه لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، بخلافه في أي شبهات؟ في الشبهات الحكمية. وذلك لما ذكرناه سابقا، أنه في مورد الشبهة الموضوعية جريان الأصول في الأطراف لا يتنافى مع نفس الحكم الواقعي، بل هو حاكم على نفس الحكم الواقعي. فإذا علمت إجمالا إما أن هذا السائل خمر أو هذه المرأة أجنبية يحرم النظر إليها، فعندي خطابين: لا يجوز النظر إلى الأجنبية، هذا خطاب. خطاب آخر شنو؟ يحرم شرب الخمر. يأتيني الأصل الأول يقول في الإناء: هذا الأصل فيه أنه ليس بخمر، أنت تشك في كون خمر، الأصل عدم الخمر، فيرفع موضوع الخطاب الأول، فهو لا يصطدم مع الحكم الواقعي لأنه يعالج موضوع الحكم الواقعي فيرفعه. ولهذا قلنا من الخميس: لسانه لسان المسالمة لا لسان المصادمة، هو ما يصادم، ما ضعيف، أنا أنت فوق أنا تحت قاعد، أنا أعترف بكيانك، أنت تقول وش قلت؟ إذا كان السائل خمرا أنا أقول يحرم، أنا أقول لك هذا مو سائل مو خمر. كذلك الأصل الجاري في المرأة الأجنبية، شك هل أن هذه المرأة أجنبية يحرم النظر أو لا، الأصل عدم الحرمة. فالأصول الجارية في موارد الشبهات الموضوعية حاكمة على الأدلة الواقعية، فلا تتنافى مع الدليل الواقعي والحكم الواقعي، أي دليل الحكم الواقعي، بخلاف الشبهة الحكمية. فإن في موارد الشبهة الحكمية الأصول الجارية في الأطراف في نفس رتبة الحكم، أنا شبهة حكمية مو في الموضوع، أنا أشك هل يجب الدعاء أو لا يجب عند رؤية الهلال، أقول الأصل هو عدم الوجوب، شوف ناظر إلى الحكم وجوب عدم وجوب وناظر للموضوع، فهذا في رتبة الحكم. وكذلك بلحاظ الثاني. ولهذا نقول النقطة الصناعية الفنية أن الشارع إنما رخص في الشبهات الموضوعية لا لأنه رفع اليد عن حكمه الواقعي، بل لأنه الأصول رافعة لموضوع الحكم الواقعي بخلاف الشبهات الحكمية، فيكون هذا على الصناعة أصلا. فمقتضى الصناعة أن تفصلوا بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. واضح الفكرة؟ ولهذا قال الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأولى دون الثانية. ليش؟ قال: لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، كمسألة الثوب، الثوب المشترك، الدرهم، الدار، الميتة وما شاكل ذلك، بخلاف الشبهات الحكمية كما يظهر من كلماتهم. هي كما شبهة حكمية في الشبهات الحكمية مرات عليها سابقا في موارد الإجماع المركب. ماذا قالوا؟ لا يجوز إجراء الأصل وإسقاط كلا القولين. بعض يقول بوجوب الجمعة، بعضهم يقول بحرمة الجمعة. ماذا قلنا؟ في موارد الإجماع المركب اتفقوا على عدم جواز طرح كلا القولين والرجوع إلى الأصل إلا من بعض الأعلام القليلين، لكن الرأي المعروف وشنه؟ عدم ذلك. فيستفاد من ما ذكروا في موارد الإجماع المركب أنه في الشبهة الحكمية لا يجوز الرجوع إلى الأصول الترخيصية. وكأن الوجه ما تقدم، وش الوجه في هالنقطة؟ هذا قبل الوقت كيف نخرجها صناعيا؟ يقول: وكأن الوجه ما تقدم. وين تقدم؟ بالأمس. فإن قلت إن أجرينا أصالة الطهارة في كلا الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس كذا كذا، تذكروا المطلب اللي ذكرناه بالأمس. فإن قلت في الدرس في الشبهات الموضوعية كذا إنه نجري أصالة الطهارة فلا تنافي. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية، فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. هذا تمام الكلام في توجيه القول الثالث. المصنف يقول: قد عرفت ضعفه حيث ذكرنا يوم الخميس بحثا مفصلا من أن هذه الشبهة ليست بصحيحة، ودعوى أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية لا تتنافى مع الحكم الواقعي أشكلنا عليها بإشكالين. ثاني الإشكالين، راجع الأول، ثاني الإشكالين بأنه لا معنى لجريان الأصل عرفان إلا أن الشارع رفع يده عن الحكم الواقعي. ما نتصور أن الشارع يقول أذنت لك في إجراء الأصول الترخيصية في الأطراف ومع ذلك حافظ على حكمه الواقعي، لأن المكلف يقول إذا أذن لي الشارع في أن أنظر إلى المرأة المشكوكة وأشرب هذا السائل المشكوك، يعني قطعا أن أحد الحكمين رفع يده عنه، وإلا لو كان أحد الحكمين ما زال باقيا فلا بد من الحفاظ عليه، فكيف يأذن في ترخيصه؟ وقلنا أمس لو تتكلمي هذا الإنسان ألف جلسة ما يقتنع، في النتيجة أنا خالفت أحد الحكمين، في النتيجة بيني وبين ربي أنا خالفت أحد الحكمين، فلا بد أن الشارع شنه رفع يده عن أحد الحكمين. فهنا يحصل التعارض بين الدليل الاجتهادي الدال على الحكم الواقعي وبين إطلاق دليل الأصل. ذكرون فإطلاق دليل الحكم الواقعي يقول أنا ما زلت موجودا حتى في موارد العلم الإجمالي، يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية وهذا حكم ثابت حتى في موارد العلم الإجمالي، يحرم شرب الخام. وإطلاق دليل الأصل يقول لا تصدق الدليل الواقعي، اجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وإن لزم من ذلك عدم امتثال الخطاب الواقعي. فيحصل التعارض بين إطلاق أدلة الأصول وإطلاق دليل الحكم والواقعي، فيأتي التعارض بين الدليلين، والدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي، أي أنه دليل الحكم الواقعي مقدم على دليل الأصل العملي. فالجاري في الميدان والذي يتحرك في ماذا في الميدان هو فقط ما هو دليل دليل الحكم والواقعي. هذا الذي ذكره الشيخ فيما سبق ونقحناه وبحثناه مفصلان. فلا يأتي هذا الكلام الذي ذكره الذي ذكر في القام، فلا تقول أن الأصول حاكمة، مو صحيح الكلام، الأصول ليست بس هنا، الأصول ليست حاكمة على دليل الحكم الواقعي، بل هي منافية عرفا لشنه للدليل الواقعي. وقلنا أن هذه الحكومة ليست بحكومة عرفية، تذكرون بعد الدرس قلنا هذه الحكومة تقول في النتيجة، النتيجة حكومة دليل الأصل ناظر إلى الموضوع فهو حاكم، فرجع للحكومة نقول هذه الحكومة حكومة شنو؟ حكومة غير عرفية، لأنه لا معنى عرفا لجريان الأصول إلا أن الشرع رفع يده عن الحكم الواقعي، وإلا لو كان الحكم الواقعي موجود فكيف يأذن الشرع في مخالفته؟ ولهذا قال وقد عرفت ضعف ذلك عندما ناقشنا إن قلت سابقا وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم، إلى رفع الحكم يعني ما في لا يعني مرجع أن الشارع شنو أخرج كلا الطرفين عن ماذا عن موضوع عن موضوع الأدلة الواقعية إنه رفع يده عن الحكم الواقعي، إلا رفع الحكم المترتب على ذلك فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي. إذا تنافيا من المقدم؟ دليل الواقعي لأن دليل اجتهادي. الآن شوف العبارة المصنف، هذه عبارة مشكل جد مشكلة اتضح المطلب؟ الآن شوف إلا هي من إلا صار المفاكر، يقول إلا أنه حاكم عليه لا معارض له. شنو يعني العبارة؟ إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، ظاهر هالعبارة تنبيه في التقرير، تنبيه ذكر المصنف في الكتاب هذه العبارة وهي قوله إلا أنه حاكم عليه لا معارض له. ظاهر هذه العبارة أن الشيخ الأعظم يقول وإن حصل التنافي بين الأصل والدليل الواقعي إلا أن الأصل حاكم على الدليل الواقعي لا أنه معارض له معارضة مستقرة، لأن الشيخ الأعظم في الكتاب التعارض أخرج الحكم من باب التعارض، يقول التعارض إنما يقال عرفا للتعارض المستقر والتعارض البدوي لا يقال عنه تعارض، فأخرج الحكومة عن باب شنو؟ عن باب المعارضة، فقال هنا يحصل التنافي بين الأصل وبين الدليل الواقعي إلا أن الأصل حاكم. إذا كان الأصل حاكم فيرجع التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فهذا الاستدراك يضر لا أنه ينفع. وأنت الآن في مقابل نقاش من التوجيه الثالث، فكيف تقول إلا أنه حاكم عليه وأنت ناقشت الحكومة بمسألة التنافي كما ذكرناها يوم الخميس؟ واضح الإشكال؟ هل أحد جاب جواب في الشروح؟ أنا راجعت الميزة الاشتياني ودلين الكبار كلهم أشكلوا يعني على المصنف، يقول هاي هذا الاستدراك مضر ومخل ولعله من خطأ النساخ، مثلا يقول مثلا منافيا لا أنه حاكمان بل معارض، مثلا في شوية مشاكل يعني في العبارة. أقول بعد التأمل في العبارة يمكن توجيه كلام المصنف، وهو أنه عندما قال إلا أنه، هل الضمير في أنه ما يرجع، هل يرجع على الأصل أو يرجع على الدليل الواقعي؟ من أشكل على المصنف أو بالنظر البدوي
قالوا إلا أن الأصل حاكم على الدليل الواقعي. فدي المشكلة، إذا الأصل حاكم على الدليل الواقعي رجع كلام المفصل، مع أنه يحتمل في العبارة كما شرحنا بيوم الخميس أنه إذا حصل التنافي أيها الشيخ ما ينفعك، لأن مقتضى التنافي سقوط كلا الدليلين، دليل الحكم الواقعي يسقط ودليل الأصل يسقط، فحينئذ نرجع إلى البراءة العقلية فيجوز الاقتحام، لأن غاية ما حصل التعارض بين إطلاق دليل أصل الطهارة مثلا أو أصالة البراءة الشرعية مع نفس الدليل الواقعي، تساقط التعارض تساقط، نرجع إلى قبح العقاب بلا بيان، صحيح؟ فما ينفعك التعارض، الذي ينفعك دعوى التعارض مع تقديم الدليل الواقعي على الأصل. ولهذا كمل الشيخ قال حصل التنافي إلا أن الدليل الواقعي حاكم على الأصل لا معارض له حتى تقول بالتساقط. فالضمير في أنه راجع لشنه دليل الواقع، رجع للعبارة هكذا نقرأها، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي إلا هاي التنافي، ضرنا التنافي ساقط ونرجع للبراءة العقلية، يقولها إلا أنه دليل الواقعي، إلا أن الدليل الواقعي حاكم على الأصل في الموضوع لا معارض لحك يتساقط. بهالتعبير وهذا البيان يندفع الإيش الإشكال، بل هذا من العكس لا بد من ذكره كي يتم المطلب، وإلا دعوى التنافي مع فرض عدم تقديم الدليل الواقعي الاجتهادي لا ينفع في المقام شيء، ولهذا لا بد أن نثبت أن الدليل الواقعي هو المقدم، مقدم بشم الحكومة، لأن الأمارات مقدمة على الأصول العملية في الحكومة، فالدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي بالحكومة كما درسنا سابقا وكما سيأتي. ثم قال فافهم، لعل أمره بالفهم ما أشرنا إليه يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس، حيث ذكرنا بأنه هذا الكلام كله مبني على أننا نسلم بجريان الأصول في الأطراف، فإذا سلمنا بجريان الأصول في الأطراف حصل التنافي بين دليل الأصل وبين الدليل الواقعي، مع أنه أصلا مقتضى الدقة والصناعة لا نسلم جريان الأصول من أول الأمر في الأطراف، أز أول ما يجري حين نقول من قاح من صيتها، تو شو تقولون شيخان سيدنا، وش تقولون أنتم من صيتها من قاحة، هذا وش تقول شيخ علي الأساس أساس لغة عربية من صيت من صيتها، نقول لا تجيب على روحك إشكالات اضربها من تحت، نقول هكذا من القاح أن إطلاق دليل أصلا لا يجري في حد ذاته، لا أنه يحصل تنافي، لأن جريان دليل الأصل في كلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، ونعلم بكذب أحد الأصلين، لأن أقطع أن الثابت إما المرأة أجنبية وإما السائل خام، فكيف يأتي شخص ويقول لي هذه المرأة مو هي المرأة ليست بأجنبية وشنه والسائل ليس بخام، هذا خلاف القاطع وهذا ترخيص في المخالفة القطعية، ولا يمكن التصديق بالأصول في مورد منافاتها مع القاطع، فأعلن بكذب أحد الأصلين، أقطع أن أحد الأصلين كاذب، فيكون من اشتباه الحجة بالله حجة، يعني أعلم أن أحد الأصلين كاذب، ما يمكن يجتمعون الأصلين، أعلم أن أحدهما كاذب فأحدهما حجة والآخر أحدهما المعلوم كذبه ليس بحجة، لأن الحجية لا تثبت لمعلوم الكذب، يعني فأحدهما حجة وأحدهما غير حجة، ولا أستطيع أن أميز أيهما الحجة وأيهما لا حجة، فهذا من اشتباه الحجة بالله حجة، وفي مورد الاشتباه الحجة بالله حجة يتساقط ويحصل عندنا إيش إجماع، واضح؟ إذن ولعله لهذا أمر بقوله فافهم. الرابع يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.